Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الأول من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هيئة محامي دارفور تكشف عن نحو 350 محتجزا من دارفور بينهم أطفال، وتشير إلى إطلاق السراح بعض المحتجزين مقابل مساومتهم بمبالغ مالية. إصابة 99 شخصا واعتقال نحو 50 آخرين في مواكب 30 أكتوبر وإدانة لاستهداف الصحفيين خلال تغطية المواكب. تحالف التغيير الجزري يؤكد فقدان الشرطة للمشروعية كجهاز نظامي واحتجاجات لعشرات التلاميذ في الجزيرة بسبب حرمانهم من التعليم لعامين. مواطنون في النيل الأزرق يكشفون عن جثث غير مدفونة حتى الآن وإصابة نازح بجروح خطيرة على يد رعاة مسلحين بولاية شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن إصابة 99 متظاهرا في مواكب 30 أكتوبر بالخرطوم، من بينها 53 إصابة مباشرة بالبومبا من ضمنها إصابة خطيرة في العين بجانب حالة دحس بواسطة مدرعة. من جانبهم كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 36 متظاهر في قسم شرطة الشمال بالخرطوم في مواكب 30 أكتوبر، من بينهم متظاهرتين، وأشاروا إلى تصديق الضمانات للمعتقلين والبدء في الإفراج عنهم. وفي ذات السياق كشف تجمع لجان أحياء الحاج يوسف وتنسيقية شرق النيل جنوب عن اعتقال 17 متهم يوم الأحد والإفراج عن منهم بالضمانة العادية وتحويل الآخرين إلى محكمة الجريف وأمدوم الجنائية. وأشاروا في بيان إلى تسليم خطابات من مباحث الرئاسة بوجود بلاغات أخرى في مواجهة التسع الذين لم يفرج عنهم بالضمانة. تعرض الصحفي محمد المصطفى والمصور الصحفي فائز أبو بكر لإصابات بقنبلة صوتية وعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيتهما مواكب 30 أكتوبر يوم الأحد. وقالت شقيقة المصور الصحفي فائز أبو بكر لراديو دبنجا أن شقيقها أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسه أثناء تغطيته لمليونية 30 أكتوبر في موقف شروني، مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة في الرأس استدعت التدخل الجراحي. وأشارت إلى نقله من مستشفى الجودة إلى المستشفى الكويتي بالخرطوم، موضحة أن إصابته خطيرة وأفقدته القدرة على التحدث ولا يزال بالمستشفى لتلقي العلاج. وأضافت أن الأطباء منعوه من الكلام واستعمال الموبايل والزيارات لمدة 3 أسابيع إلى أن يتماسل للشفاء. وأضافت في هذا الخصوص:
والله الحدث أنه هو إصابة في موقع الشرواني، إصابة كانت بمبا مباشرة في الرأس، قام أنقذوا أصحابه لمستشفى الجودة، حولوه لمستشفى الكويتي، مستشفى الكويتي عملوا صورة. والله حاليا حالتي يعني ما بقدر استوعب، بيكون بس ما بيقدر يتكلم بعين كده، يعني بصعوبة تخطي الموقف كان تحت 30.
من جهة أخرى أصيب الصحفي محمد المصطفى بحالة اقتناق بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في مواكب 30 أكتوبر، وقال لراديو دبنج أن حالته مستقرة مقارنة بزملائه. وكشف محمد المصطفى أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بقمع مفرط وضرب بالحراوات في جميع أنحاء الجسم، واعتقلت المتظاهرين أيضا بأعداد كبيرة. وأضاف محمد المصطفى في هذا الخصوص:
بالأمس أنا خرجت ومعي مجموعة من الزملاء والزميلات لتغطية موكب 30 يونيو من محطة باشدار إلى القصر الجمهوري، لكن قبل أن يسحب الموكب بعيدا تمت عملية حيتعرض الموكب لغمع مفرط من القيادة وقوات الشرطة.
من جانبها أدانت نقابة الصحفيين استهداف الصحفيين محذرة من ارتفاع معدلات العنف ضد الصحفيين والإعلاميين والمصورين، وأكدت أن السلطة القائمة تتعامل معهم كأهداف مشروعة. قال المحامي مشعل الزين عضو محامو الطوارئ أن بيان الشرطة بشأن الوقوف على مسافة واحدة من الجميع محاولة للتنصل من انحيازها الواضح لمنسوبي النظام البائد، مؤكد أنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع المواكب. وقال المحامي مشعل لراديو دبنجا أن الشرطة ترتكب تجاوزات كبيرة في تعاملها مع الحراك الثوري، بينما وفرت الحماية لمسيرة مبادرة الطيب الجديد يوم 29 أكتوبر التي ضمت قيادات من النظام السابق. وأرجع مشعل ذلك إلى تماحي الشرطة مع انقلاب 25 أكتوبر ودعمها لحراك أنصار النظام البائد. وأضاف مشعل في هذا الخصوص:
الشرطة هي أصدرت بيان، أنا أفتكر هو أشبه ما يكون بيعني التجاوز للكيل بميكالين. هي تعاملت مع السيارات السيارة والحراك الثوري بكل البطش والصلب، وكان في انتهاكات واضحة بالنسبة لنا نحن كقانونيين ومتابعين الأجسام حتى وقت متأخر من الليل. العالم كله شاهد التسهيلات اللي وجدتها مسيرة مبادرة الطيب الجديد، هي كانت جزء ومصطفى بشكل واضح وصريح مع الحراك، بتقدم لهم دعم لوجستي حتى الدعم الغذائي والمؤن والمياه والمسائل اللي كانت بتعمل على عربات الشرطة.
قال تحالف قوى التغيير الجذري أن الشرطة فقدت مشروعيتها كجهاز نظامي يتبع للدولة واعتبرتها ميليشيا تابعة للنظام. وأشار التحالف في بيان إلى ارتكاب الشرطة لجرائم من بينها القتل المباشر بالرصاص والخرطوش أو عبر عبوات الغاز الموجهة للرؤوس والصدر بقصد القتل، وأكدت ضرورة إنشاء مفوضيات إصلاح الأجهزة الأمنية بسلطة كاملة لتنفيذ الإصلاحات، وأولها تصفية تمكين نظام 30 من يونيو داخل الأجهزة العسكرية والمدنية. كما أكدت على إنشاء جهاز شرطة جديد مختلف العقيدة والقيادة والانتماء بقيادة جديدة وطنية وثورية، جهاز مدني خاضع لوزير الداخلية المدني. أكد المؤتمر السياسي الولائي لقوى الحرية والتغيير على تصميم عملية سياسية شاملة بما يحقق السلطة المدنية الكاملة وعودة الجيش للسكنات وابتعاده عن السياسة، موضح أن مشروع الدستور الانتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية. وشدد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، شدد في توصياته الختامية التي بلغت 17 توصية على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار المؤتمر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان واستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام وإقامة مؤتمر قومي للسلام. وأضاف جعفر حسن خلال تلاوته التوصيات في هذا الخصوص:
أمن المؤتمر على أن الحل السياسي أحد وسائل النضال ليتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الإقليمي والدولي المفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وأكد على تصميم عملية سياسية شاملة وفق أسس ومبادئ تحقق مقاصد الثورة.
نفى الناطق باسم القوات المسلحة أي اتصال مباشر أو هاتفي بين القائد العام للقوات المسلحة البرهان والدكتور محمد علي الجزولي أو أي شخص آخر، ووصفت ما ورد من حديث على لسان الجزولي بأنه لا أساس له من الصحة. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن موقف القوات المسلحة وقائدها العام هو ما ورد في بيان القائد العام في شهر يوليو الماضي والقاضي بانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، ودعا لعدم الزج بالقوات المسلحة في المؤترك السياسي واستخدامها كوسيلة في المدافعة والاستقواء السياسي. أصيب النازح عبد الرحمن إبراهيم يوم الأحد بجروح خطيرة بسبب الاعتداء عليه بواسطة رعاة مسلحين بالقرب من معسكر شداد في شنقل طوبة بولاية شمال دارفور. وقال الشيخ عبد الوهاب من معسكر شنقل طوبة بولاية شمال دارفور لراديو دبنج أن 2 من الرعاة المسلحين الذين يرتدون زي الدعم السريع اعترضوا طريق النازح عبد الوهاب أثناء عودتهم من مزرعة بالقرب من قرية شوشرة، وأشار إلى نقله إلى شنقل طوباية وفتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة وتحويله إلى الفاشر لتلقي المزيد من العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
اعتدوا عليه 2 رعاة نصبوا له كمين في الشارع يرتدون الزي الدعم السري، ونصبوا له كمين وحددوه وحالوا عليه الضرب بالفاس، وعندما عرضوه في الأرض قاموا بنجل في وراكيه الاثنين، وبعد ذلك في نساء من خلفه كانوا ايضا يتبعون نفس الطريق، وبعد ما الرعاه شافوا النساء ديل قاموا ذهبوا شمالا.
كشف محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة في النيل الأزرق أن عدد من جثث قتل الاشتباكات الأخيرة لم يتم دفنها الآن في المدينة 8 بمحافظة ود الماحي، وأشار إلى جرحى لم يتم إجلاءه في المدينة 3 و 8 بمحافظة ود الماحي. وقال محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن عدد غير محصور من المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين، وأشار إلى استمرار تردي الوضع الإنساني للنازحين في محافظة ود الماحي وعدم وصول أي قوافل إقاسية، مشير إلى أنهم يعتمدون على ما تبقى في مزارعهم من البمبي الذي شارف على النفاس. وأضاف في هذا الخصوص:
طلعت ولغاية يوم أمس عندنا واحد له أسبوع مما بدأت الأحداث في المدينة 8، هو موجود سبحان الله، هو مصاب، أخوه الكبير مصاب، ما طلع إلا البارح، وبلغ القوات النظامية هناك أنه لسه الأسر البيوت فيها ناس مصابين وقد يكون فيها جثث جوا.
نفذ أكثر من 150 تلميذ من منطقة المنورة بمحلية جنوب الجزيرة يوم الاثنين وقفة احتجاجية داخل وزارة التربية والتعليم احتجاجا على حرمانهم من التعليم لمدة عامين. وقال المحتجون خلال الوقفة أنه تم طردهم من المدرسة الحكومية بسبب خلافات مع مكون من السكان في العام 2020، حيث أدت الخلافات إلى مقتل أحد المواطنين من سكان الحي الغرب الكمبو. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن اللجنة الخاصة بحل المشكلة بين الطرفين تسعى لحل المشكلة عن طريق ابتزازهم بالتنازل عن القضية تحت البلاغ 130 القتل العمد والتي راح ضحيتها أحد المواطنين، وربط عودة التلاميذ للمدرسة بالتنازل عن القصاص. أعلنت هيئة محامي دارفور أن عدد المعتقلين في كل من سجن مدرمان الهدى وشالب الفاشر وأردمتة بغرب الجنينة وبورد سودان من ولاية البحر الأحمر بلغ أكثر من 350 معتقل، من بينهم 12 طفلا. وقالت المحامية إقبال محمد علي من هيئة محامي دارفور لراديو دبنج بعد زيارة إلى ولاية شمال دارفور أن من ضمن المحتجزين أطفال، 8 منهم في سجن الهدى وأربعة في سجن بورد السودان. وكشفت عن مساومة بعض المحتجزين بدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحهم تراوحت ما بين 50 إلى 500 ألف جنيه، وغالبية الضحايا من سكان المعسكرات في دارفور. وأوضحت أن كافة الاعتقالات تمت بدون أي مسوغات قانونية، وتم الإفراج عن عدد قليل منهم ولا يزال البعض رحن الاحتجاز. وأضافت في هذا الخصوص:
اللي تعرضت لانتهاكات من اغتصابات إنه في 165 حالة بتاعت اغتصاب تم داخل المعسكر، اغتصاب بتاع 13 تم من المعسكر، في وفيات برضو تمت من داخل المعسكر. الناس المعسكر إحنا لما قعدنا معه قالوا إحنا بنستغر لأبسط مغومات الأمن والصحة والتعليم، إحنا كل يوم معرضين لتهديد وانتهاك من جماعة من الدعم السريع.
من جهة أخرى هددت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور ومبادرة سيادة حكم القانون في مؤتمر صحفي بالخرطوم، هددت باللجوء للآليات الإقليمية والدولية في حال عدم الإفراج عن المحتجزين، موضحة أنهم أصبحوا كالرهائن يتم التفاوض مع بعضهم عبر وسطاء لدفع مبالغ مالية فدية من أجل حقهم المشروع في الحرية. وقالت الهيئة المشتركة أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس السيادة. وجه ناشطون انتقادات لتركيز القوى الوطنية والدولية على رجالات الإدارة الأهلية في شرق السودان وتجاهل القوى السياسية والمدنية. وأشار الناشط خالد محمد نور في مقابلة مع راديو دبنجا لزيارة السفير الأمريكي لدى الخرطوم لناظري الهدندوة والبني عامر في كسلة يوم الأحد، وأوضح أن زيارة السفير الأمريكي تأتي في إطار ضمان مساندة الإدارة الأهلية في الشرق للتسوية الجارية الآن. وأضاف خالد محمد نور في هذا الخصوص:
قوة وطنية أو سواء كانت قوة دولية، فهي بتشوف إنه القوة الحقيقية في شرق السودان في البحر الأحمر وكسلة تحديدا هي عند رجالات الإدارة الأهلية، ما عند المجتمع المدني. حتى ما قاعد تكون في زيارات مصاحبة، يعني مش هم يلاقوا رجالات الإدارة الأهلية بعدين يحاولوا يلاقوا القوة السياسية أو المجتمع المدني، لا.
الخبر الأخير في النشرة: نفت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ما تم تداوله حول إطلاق سراح وجد صالح، وأشارت اللجنة في بيان إلى تجديد حبسه من قبل النيابة لمدة 15 يوما أخرى، وذلك منذ يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر، وأشارت إلى عدم التحري مع وجد حتى الآن ولا مواجهته بأي تهمة منسوبة إليه. وكانت أنباء أشارت إلى دفع المتهم الآخر في البلاغ المقيد ضد وجدي كفالة مالية قدرها 15 مليون مما يتيح لوجدي الإفراج بالضمانة العادية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن بلاغات أخرى ما زالت تنتظر وجدي صالح في حال الإفراج عنه بالضمان في هذا المبلغ. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء 1 من نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، مستشفى كادوغلي يفتغل للخدمات الأساسية والتذمر وسط المرضى، وأيضا نقف عند اجتماع لجنة التجارة عطبر اليوم ومعرفة مخرجات الاجتماع، وأيضا لقاء مع زوجة الأستاذ وجد صالح جيهان عبد الوهاب التي أكدت عدم الإفراج عن وجد صالح حتى الآن. والقيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي صديق تاور يعلق على تسريبات ما يجري من تسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وأيضا لنا وقفة في الحملة التي أطلقتها هيئة محتجزي شمال وغرب دارفور لإطلاق سراح 4 من الرهائن من نازحي معسكر زمزم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الثلاثاء 1 نوفمبر من العام 2022. البروفيسور صديق تاور يؤكد أن المشاورات التي تجري حاليا لا تمثل قوى الحرية والتغيير، ولا تمتلك أي جهة سياسية الحق في منح الضمانات بعدم مساءلة المكون العسكري. هيئة حقوقية تطلق حملة داخلية وخارجية لإطلاق سراح 4 نازحين من معسكر زمزم محتجزين كرهائن منذ أغسطس الماضي. علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يقول قرار إلقاء حل نقابة المحامين لا يستند على أي أساس قانوني وسنناهض القرار. وفاة حالتين ووجود 13 حالة في مراكز العزل في شمال كردفان، واستمرار إقلاق المدارس حتى الأسبوع المقبل. ارتفاع عدد حالات الاشتباه بحمى الضنك في شمال دارفور إلى 570 حالة، من بينها 239 حالة إصابة مؤكدة وزيادة الإصابة بالملاريا إلى 9000. ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالملاريا في محليات الخرطوم وأم درمان وشرق النيل. وزير الزراعة بإقليم النيل الأزرق انتشار آفة الزرزور في 3 محافظات بالنيل الأزرق، والنزوح أثر على الحصاد. تزايد عدد النازحين في الرصيرس بإقليم النيل الأزرق وارتفاع عدد مراكز الإيواء في كل من الرصيرس وغنيص إلى 10 مراكز بعد فتح مركز جديد. وزارة التربية بالنيل الأزرق تعلن عن استئناف يوم الأحد المقبل في جميع المراحل الدراسية ومساعي لمعالجة أوضاع النازحين في المدارس. حاكم إقليم النيل الأزرق يتهم من وصفهم بضعاف النفوس والعنصريين بإشعال الحرب في الإقليم، ويتهم جهات ترتبط بأجندة قوية من المركز بالعمل على إثارة النعرات القبلية والإثنية بالإقليم. وجد صالح يتمسك برفض التحري إلا بعد رفع حصانته كمحامي ومحاسبة كل من أمر بإعلانه متهما هاربا. زوجة وجد صالح تقول وجدي معنوياته عالية ولا يستعجل الخروج عبر التسويات، وهدفنا شطب البلاق الكيدي. حكومة ولاية جنوب كردفان تعلن تكوين لجنة من الإدارات الأهلية والأعيان للمساعي الحميدة وتقريب وجهات النظر بين فرقاء لقاوة. سلطات في البحر الأحمر تفرج عن المعلم عمار عبدالله بعد اعتقال دام ساعات بسبب رفضه لتسليم دار المعلم وصالة المعلم إلا عبر نقابة منتخبة. شكاوى من تردي الوضع الصحي وانعدام الخدمات الأساسية في مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان. اعتصام وحدة الفداء الإدارية بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل يدخل يومه العاشر على التوالي للمطالبة بإبعاد شركات التعدين من المنطقة. تجار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل يتوصلون لاتفاق مع ديوان الضرائب ينص على عدم تجاوز الزيادة عن ضعف تقديرات العام السابق. سليمان صندل القيادي في العدل والمساواة يقول الدعوات لتعديل اتفاق جوبا للسلام يستند على عقلية مركزية تجاوزها التطور السياسي. إعلان وشيك للتحالف باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بمشاركة قوى التوافق الوطني وقوى أخرى والاتحاد الأصلي ينفي المشاركة. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من جنوب كردفان ومن مدينة كادوغلي، حيث يفتقر مستشفى كادوغلي لعدد من الخدمات الأساسية. جولة السودان كانت هناك وأجرت استطلاع وسط المرضى والممرضين لمعرفة الخدمات التي ينقصها المستشفى، فلنتابع هذا الاستطلاع.
بالنسبة للعنابر في زحمة شديد، في زحمة شديد في العنابر، يعني الثلاث سرير في نفرين ثلاثة يعني مرضوع، يعني تاني النظافة ده أهم حاجة، النظافة ده الناس يهتموا بالنظافة شنو هينظفوا، عشان المواد أيام ده باود أصل باود في أيامين ده، يعني مرضوته هو زاد تسبب الأمراض زيادة، يعني الحين نتحول بعنه الناس شوية تساعد الناس في النظافات وتساعد الناس في شنو في أدوية، أصل الأدوية ده والله بنمرضه هنا نفطجه، أصل أنا مباري ده مشيت ليه حجر النار بدل اللي قلت له ده، يعني مخليات الصيدليات كلها ما يندوا جوا ولا جوا ولا برا. دي شيء يعني معين فيه شيء، ونتمنى إن شاء الله تتقدم
المرور بتاع الأطباء
كويس 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 كويس، يعني في الزمن تجيك توالي في الزمن، يعني ولا تفش تفتش، يعني في الزمن وتجات فيه تجي توالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخ زينة موسى عبد الله السكن قاعد حيا. بجد يعني أنا راقدة في المستشفى دي، يعني في نقص، أول حاجة المويه ما متوفرة، المويه ما متوفرة للمريض وللمرافق المويه دي ما متوفرة في المستشفى تماما. والوردية الصباح دي ما شاء الله، وردية فترة الصباحية دي وردية ما شاء الله، ما بقصر من الجرعات ولا بقصر من المريض، وبدوك بنبهوك الزمن حق الجرعة لو جه حتى لو هم فاتوا في الأنبر الثاني انت تيجي تنبههم، ما مقصرين. الأمر الليل، في الليل ده أول حاجة بالليل ما في المرضى ده ناقصين في الشغل،
والممرضين
عايه الممرضين بالليل ده نصيحة الجرة الهناية. الوردية الثانية، وردية ثانية ناقصة، حسي يعني الوردية الثانية دي هم ثلاثة نفر النفرين هم شغالين. البيت ده مبارك لما جاء صداع مش رقدت هناك، ده أنا سألته قالت لي الوردية الثانية دي ناقصة، لكن فترة الصباحية دي نعم أنا بقول لهم فترة الصباحية. بالنسبة للأدوية، أدوية دي ما في، يعني الأدوية دي موفرة في جنوب كردفان، لما تجي هنا يقول لك دواء ما في، لما تمشي الصيدلية برا تشتلقوه في الصيدلية برا، أما الدواء ده قاعد يجي من دي ما وزارة الصحة الواحدة دي، يعني في دواء هنا صح الدواء بالبلد 24 ساعة برا هنا ده البريدول والحاجات الرخفة الحمى دي تبتلقاه، لكن حس أنا من الصاقة ده فتش الحقن بتاع الملاريا، قال هو بتاع الملاريا، حس أنا كم شفت صيدلية بتاعت أمين كانت ملكية بالسوق الأسود، أنا بلقى حسي حاليا كده أنا بلقاه، وهنا في المستشفى ما في، أنا ده نعرف الدواء ده قاعد يجي كيف ضمن أوصل لأمين أوصل الصيدليات في السوق الأسود وبالتأمين يقول لك ما في، ودي وزارة الصحة. وشكرا لكم. بالنسبة للخدمات تعبانة شديد، يعني النيرسس ممكن يدي الجرعة تكون ما في موية عشان يغسل بايد، مو الشراب ما في، العنابر ما فيها تهوية، المراوح واقفة، الكهرباء ناقصة، يكون في لمبتين، مفترض تكون في 6 لمبة في العنبر، ودش الحاصل يعني في المستشفى. حتى النظافة ذاتها المستشفى مفترض يكون فيها شنو كل الخدمات كل بس.
بس المستشفى ما فيها خدمات كاملة يعني. نتمنى إن المشاكل دي تتحل.
طيب بالنسبة للخدمات العلاجية، الدواء متوفر ولا فيه إشكال؟
والله الدواء المتوفر في متوفر، بندي بدون من المخزن، والما في يهوف بكتبوا له في والعنده تعميم بكتبوا له فيه استماره بتاع التامين، وبندي الما في التامين بجيب المريض من برا يعني.
طيب مرور الاطباء المرور يعني اسل عنبر ده عنبر شنو؟
ده عنبر الجراحه رجال.
طيب عنبر الجراحه رجال ده الاطباء يعني ممكن نقول في الطبيب بيجي بمر، انت رضيانة عن المرور بتاع الاطباء؟
اي عندنا الدكتوره سلمى دي ما شاء الله والله يعني ما قاعد تقصر في واجبها. اي دكتوره بتجي تمر وتاني بتجي لو عملت مثلا صوره اشعه بتجي الراجعه بتشوفها، ومرات لو في بعد المغرب برضو بتجي تشوف المرضى يعني ما قاعد تقصر والله سلمى دي.
أخذكم في الله في داخل العنبر الجراحة رجال. أنا مرضى بشهادة يعني، أنا أشوف الزمرة بتاعين ده اللي بعد عمولهم بصورة كويسة جدا، ما مقصرين في حاجة، لكن بس ناقصنا الأدوات اللي إحنا حس تكلمت عنها هنا الأخت عوضية. لكن البنات دين يعني بعد خدمتهم كلها كويسة، والمرضى شغالين فيهم كويس بطريقة كويسة يعني، ما قاعد نقصر منهم ولا حاجة.
طيب الحاجات اللي ذكرتها ناقصه دي انت بتعزي الكلام ده شغل اداري ولا يعني خلل اداري ولا الامكانيات اصلا من الدوله؟ من
الامكانيات من الدوله
من
الدوله من الدوله
من الدوله. قولي
الكلام ده. الدوله مقصره من حاجاتنا يعني في داخل المستشفى، يعني المفترض المستشفى دي يوفر فيها كل الحاجات للمرضى وللزميلات الشغالين والكوادر المساعده، مفترض تقول عندهم حاجات هنا يعني تخصهم ذاتهم زي الثلاجات وزي الحس. احنا كان دارين نفطر الا نمشي في برا نيو وظن ونيو
الاسير هذا طنقوسه ملايات
ملايات ما في مراوح ما في مويه ما في
تهويه
ما في حاجات يعني لهم احنا نقدر نشتغل بها بصوره جميله، لكن الحمد لله الانسانيه بنعدوها. شكرا.
وقعت لجنة تجار عطبر اليوم اتفاق مع وزارة المالية والضرائب ولجنة الاستئناف. المزيد حول هذا الاتفاق معنا الأستاذة نجود الشلالي، والتي استضافت الأستاذ خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية لتجار عطبر لمعرفة الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية والضرائب ولجنة الاستئناف. مرحبا بك نجود.
نحن الآن في المنطقة بتاع التجمع تجار مدينة عطبرة اليوم الثلاثاء 1/11/2022. الآن في معيتي أستاذ خالد بيرم رئيس اللجنة التسييرية للتجار، وواحد من اللي وقعوا على الاتفاق تم اليوم مع وزارة المالية والضرائب ومسؤول لجنة الاستئنافات. حيكون معانا أستاذ خالد بيرم في إفادة حول وتلخيص حول ما تم في اجتماع اليوم وما تمخض عنه ومن ثم الخطوات الآتية. تفضل أستاذ خالد بيرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا كثير لراديو دبنجا، ويعني كتر خيركم يعني من أول خطوة أنتم كنتم متابعين معانا يعني الأحداث في مدينة عطبرة والضرائب خطوة بخطوة. أما ما تم في الاجتماع واللي اتفقنا عليه اللي هي كان يعني أنا بضرب لكم المثل بالأرقام، يعني عندنا مثلا الضريبة بتاعت السنة الفاتت مثلا واحد جاته الضريبة 23,000 عملها له 850,000. فالشيء اللي اتفقنا عليه إنه أول حاجة نبعد مسألة الاستئناف دي بعيد ونسميها تسوية، لأنه يعني أنا لو قلت خشيت لجنة استئناف معناها أنا أغريت واحترفت بالضريبة اللي وصلتني. فقعدنا معهم على أساس إنه الموضوع موضوع تسوية، فقعدنا معهم على أساس إنه الموضوع موضوع تسوية، ومثلا ضرب مثل إذا كان أنت السنة الفاتت جاتك ضرائب 23 مليون، السنة دي قاموا جابوا لك 850 مليون، وعندنا نحن دي حالات كثيرة حصلت. فكل اللي حيعملوا التاجر أو الاتفاق اللي تم عليه إنه زيادته ما تكون تفوت 100% من ضريبة السنة الفاتت، يعني أبو 23 ده بدل 850 مليون هتبقى ضريبته ما بتتجاوز 46 ألف، بالإضافة لأنه اتفقنا على أنه يوسع علينا المظلة الضريبية، التعامل مع التجار، الحقوق، حقوق التجار ذاته اللي هي شنو الإغرارات، يعني نحن أنا كتاجر يعني ما في زول بيقدر يحدد من صرفي كم ودخلي كم وأرباحي كم، أنا بحقق الحاجات دي وأنا بقدر أكتب الحاجات دي، فالمزالة دي بالقانون محسومة بحاجة اسمها الإغرار الضريبي. الإغرار الضريبي ده حق شرعي حقي أنا أملاه بمعرفتي وتضريباتي وعلى حسب عملي. إذا كان في خطأ أو معلومة غلط وإنه أنا مثلا في بيناتنا قانون التهرب الضريبي، يعني التعامل يكون بينه وبين مكتب الضرائب بس بالقانون، يلا عشان يكون بالقانون نحن بس نملى إن شاء الله الإغرارات بتاعتنا دي بمعرفتنا، وما في تاني موظف بتاع ضرائب يقدر يحدد لي الضريبة بتاعتي. وشكرا لكم وكتر خيركم وبارك الله فيكم.
شاكرين لك أستاذ خالد بيرم، شكرا لك التوضيح الضافي. راديو دبنجا عدبرة.
تناولت الوسائط الإعلامية خبر إطلاق سراح القيادي بالحرية والتغيير الأستاذ وجد صالح جولة السودان. التغت زوجة الأستاذ وجد صالح جيهان عبد الوهاب لمعرفة خبر إطلاق سراح الأستاذ وجد صالح وآخر التطورات في قضيته حتى الآن. مرحبا.
الشيء الحاصل إنه هو أساسا لحد هسي أمبار صدقت لي وجد ضمانة عادية، المفترض يكون في ضامنين ويطلع وجده.
نعم،
لكن ما معروف حيحصل شنو اليوم. المحامين في النيابة حيشوفوا الإجراءات، غير كده المحامين برضو في النائب العام عشان يتابعوا الإجراءات بتاعت المراجعة بتاعت البلاغ لوجدي، لأنه هم في النهاية عايزين يشطبوا البلاغة من أساسه. يعني موضوع الضمانة ده في النهاية يبقى زي سيف، كل مرة يشيلوه يجيبوه كل على كيفهم. يعني
أس المجهودات كلها على أساس إنه يعني ساعين الناس يشطبوا البلاغ من
على أساس إنه يتشطب البلاغ
وتنتهي.
لكن في نفس الاتجاه المحامين برضو شغالين يشوفوا إجراءات الضمانة دي. ما معروف بعد ذاك هم عندهم شنو ناويين على شنو، لكن هو وجدي حسب كلامه مبارح إحنا كنا معاه هو مستعد لأي شيء، ولا مستعجل يطلع من السجن أو الحراسة حقتهم دي، ولا عايز يطلع بأي زي ما بقولوا اتفاقات ولا غيره، يطلع مرفوع الراس. ومبارح طلعنا الكلام حقه انه هو رافض لأي تسوية تتم، وهو واقف مع الشارع وموقفه هو ما زال موقفه. يعني
في حديث لما اتصدقت الضمانة بتاعته في جهة برضو جات يعني اشتكت ببلاغ آخر، هل الكلام ده صحيح؟
يلا بس نحنا الكلام ده هسي نحنا من مبارح سامعينه، لكن حاجة رسمية ما في. المتوقع يعني احنا متوقعين انه اول ما تخلص اجراءات الضمانة احتمال كبير يصار البلاغ اللي هم بيتكلموا عنه. عموما دائما الناس دي بتطلع اشاعاتها وتشوف ردود الافعال. يعني فنحن متوقعين انه اول ما يخلص اجراء الضمان للبلاغ اللي هو فوقه ده يظهر بلاغ تاني ويقول انه هو مطلوب في بلاغ تاني ويواصل حبسه تاني فيه. كل الموضوع انه هم ما عايزين وجد يكون برا، عايزين يكون اكتر وقت جوا، ده كل الشيء الفاهم. فنحن بدون الاشاعات حنمشي لحد ما نشوف هم حيعملوا شو.
والآن وفي هذه المساحة الأستاذ صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي يتحدث عن التسريبات حول المفاوضات بين المكون العسكري والحرية والتغيير وإمكانية توفير ضمانات لعدم مساءلة العسكر عن الجرائم التي ارتكبت حتى الآن. مرحبا بك.
في البداية أنا أحب أصحح أنه مسألة وجود حوار ما بين الحرية والتغيير مكون الانقلابي هذه مسألة يعني غير دقيقة. ربما يكون المتحدث عن حزب الأمة الأستاذ محمد المهدي يعبر عن وجهة نظر حزب الأمة، ولكن هذه ليست وجهة نظر الحرية والتغيير. الحرية والتغيير لم تجلس في حوار مع المجلس الانقلابي إلى الآن، هي حددت رؤية لما عرف بالآلية الرباعية اللي يعني حاولت إنها تلعب دور في خلق اختراق في جمود الأزمة السياسية الحاصلة، وهذه المسألة ما أخذت الطابع الرسمي. تغيير عدت رؤية هي رؤيتها بشروطها ما فيها أي ضمانات للإفلات من الإرهاب، ما فيها أي نوع من المساومة، فها إنه لا يعني وجود بأي مستوى من المستويات للمؤسسة العسكرية ضمن العمل السياسي في الترتيبات الانتقالية، هي مؤسسة مثل مؤسسات الدولة الأخرى لآخره. ولكن لكي أقرب الصورة، هناك بعض الأطراف من ما يمكن أن تسميه تيار التسوية داخل الحرية والتغيير، من يعتقدون بأنه من الممكن أن يكون الوصول إلى اتفاق مع المكون الانقلابي إذا وجد ضمانات للإفلات من العقاب، وإذا وجد أي يعني فرصة لطوغ نجاة. وهذا التيار يعني تيار محدود داخل الحرية والتغيير، ويجد مقاومة واسعة حتى من الشارع ومن داخل الحرية والتغيير. فبالتالي هذه رؤية بعض المجموعات داخل الكيان الحرية. أما الموقف العام والذي أعلن أمس في ختام المؤتمر الولائي للحرية والتغيير بداخل الأمة نفسه، إنه ما في أي مساومة، ما في ضمانات للإفلات من العقاب، الحرية والتغيير لا تمتلك أي حق في أن تتنازل عن حق قانوني وكذا من حقوق الشعب السوداني وحقوق أسر الشهداء وإلى آخره، هذا ليس من حقها. الحرية والتغيير ليست بمعرض اتفاق ثنائي مع المكون الانقلابي، هي لديها رؤية للانتقال، وهذه الرؤية معروضة لكل مكونات الثورة الأخرى في أن تضيف أو تحذف منها، بحيث أنه تبقى هي رؤية كل قوة ثورة لإسقاط الانقلاب وإعداد مرحلة انتقالية جديدة تتجاوز أخطاء المرحلة السابقة. وبالتالي ليس هناك أي حوار ثنائي أولا، الأمر الثاني ليست هناك أي ضمانات، ولا توجد أي جهة تمتلك الحق أن تقدم ضمانات. أما مسألة يعني استعداد ورغبة هذا المكون في أن ينسحب على المشهد، فهذه بالتجربة مش التجربة الأخيرة، وإنما تجارب سلسلة من ما بعد سقوط نظام البشير، سلسلة من الممارسات كلها تفيد بأنه لا يمكن الثقة في رأس الانقلاب أو في نائبه في أنهم لديهم الرغبة للتنحي عن الحق فقط.
نعم دكتور، أنت أشرت الآن للمؤتمر الولائي للحرية والتغيير اللي أعلم فيه عدم إمكانية الإفلات من العقاب ولا بد من تطبيق العدالة، لكن في نفس المؤتمر وفي نفس الفقرة تمت الإشارة للعدالة الانتقالية وتمت الإشارة للأعراف السودانية في حل الإشكالات. هل يمكن التوصل لاتفاق يوفر هذه الضمانات من خلال العدالة الانتقالية والأعراف السودانية؟
لا أعتقد، لأن الجرائم الانقلاب هي جرائم آنية لا يشملها العدالة، لا تشملها العدالة الانتقالية بالانقلاب والمكون الانقلابي ومسألة البحث عن طوق نجاة للإفلات من الجرائم الكبيرة التي ارتكبت خلال هذا العام يعني من عمر الانقلاب. لا تمتلك أي جهة الحق في أن تقدم ضمانات أو تقدم تنازلات إلا أصحاب الدم والضحايا والمصابين وغير ذلك، هم الذين يمتلكون الحق في أن يتنازلوا أو لا يتنازلوا.
هذا فيما يخص الحق الخاص، أما الحق العام.
نعم، الحق العام ده يعني تحدد الآلية التي تمثل السلطة التي يتوافق عليها قوى الثورة مجتمعين، ولا يمتلك جهة أن تنوب عن الآخرين في أن تقرب. وبالتالي هذا أمر سابق لأوان، طالما أنه لم تتكون الجبهة العريضة التي تمثل كل قوة، فيكون كل هذا اجتهادات أو تمنيات أو رغبات أو غير ذلك، ولكن لا يكون هذا جزء من حوارات يعني لوسطاء أو طلب من وسطاء من هذا الطرف أو ذات، لأنه هذا حق عام.
ونختم جولتنا بالحملة التي أطلقتها هيئة محتجزي شمال دارفور بإطلاق سراح 4 من الرهائن من نازحي معسكر زمزم، من بينهم امرأة و5 أطفال محتجزين منذ أغسطس الماضي بواسطة العمدة شايبو الذي يطالب بدفع جملين لإطلاق سراح المحتجزين. مرحبا بك أستاذة نفيسة.
في إطار اللجنة بتاع كشف الحقائق اللي توجهت لولاية شمال دارفور، نحن في هيئة الدفاع عن المحتجزين الاحتجاز غير مشروع من معتقلي الفاشير والجنينة، وبناء على طلب من اللجنة العليا التنسيق العليا لمعسكر اعتصام معسكر زمزم، وردتنا معلومات بأنه في 13 تم اختطافهم من داخل حامية قلاب. نحن بدورنا وصلنا المعسكر عشان ما نتغطى الحقائق حول ال 13 تم احتقاله. اتضح لنا من خلال البحث بتاعنا انه في اشكالية كانت حول في الزراعة في مكان بتاع زراعة ما بين مزارعين، وهجموا عليهم بعض المجموعات المتفلتة اللي بتبتدي الزي بتاع الغواطة النظامية عليها خصوصا الدعم السريع. المهم هجموا على الزراعة وحصل فزع. السيدة والثلاثة أطفال والطفلين ومعهم الشاب اللي هم كانوا من ضمن 13 نفر كانوا ضمن الفزع ده، ولما تم الهجوم هم احتموا بالحامية بتاع الجلاب. تم اختطافهم من داخل الحامية اللي هم عددهم 13. في اليوم الثاني وجدوا جثتين يعني على مسافة من الحامية، واتضح إنه الجثتين دول من ضمن 13 تم اختطافهم. بعد كم يوم، والكلام ده يوم 20/8، بعد كم يوم تم التدخل من السيد جمعة دقلو وتواصل مع بعض الأجهزة الأمنية هناك، والتواصل مع المختطف الشخص اللي في حلقة النازل اللي هو اسمه يوسف شايبو. السيد جمعة دقلو توصل وتم إطلاق 7 من ضمن المجموعة المختطفة. تبقى 4، الأربعة دين فيهم سيدة عمرها 38 سنة وهي حبلة، وفي طفل عمره 13 سنة وطفلة عمرها 11 سنة، وفي شاب عمره 30 سنة. هم دين الأربعة من ضمن المباحثات بتاع الجمعة دقلوا مع المختطف شايبو ما توصلوا، لأنه هم أرجعوا 7. الآن يوسف شايبو ده في مواجهته في أوامر قبل، ولكن في حائل دون تنفيذ أوامر القبض دي، لأنه هو أحد منسوبي الدعم السريع ولديه حصانة، بالتالي ما ممكن ينفذ سوء أمر القبض ما لم ترفع الحصانة، فهو يتذرع بالحصانة دي للحيلولة دون القبض عليه. دي حاجة. الحاجة الثانية، السيدة دي الآن ممكن تكون هي تقريبا في الشهر 7 أو 8 من الحمل، يعني حتى الجنين اللي في بطنها معرض لمخاطر، وهي معرضة لمخاطر بالإشكالات الهوسي بتواجهها السيدة دي. السيدة ما معروف مكانها وين، غير إن هي من ضمن 13، و13 دين تم إطلاق سراح 7 منهم من العمدة يوسف شايبو بحسب المفاوضات تمت، والمجموعات دي موجودة بحوزته. نحن أطلقنا حملة لإطلاق سراح السيدة والطفلين، وحملتنا حتكون متواصلة، وحنقدم مذكرات لكل الجهات المختصة، وحنقابل اليونيسيف في إطار الأطفال. وبين بالعكس، إحنا حملتنا مش بديناها اليوم فقط، نحن من تاريخ اكتشافنا للوغايع دي وزيارتنا للمعسكر وتمليكنا للمعلومات وأوامر القبض في مواجهة جمعة لمواجهة يوسف شايبو، اتصلنا باليونيتام ومكتب المفوضية السامية، اليونيتام ومكتب المفوضية السامية بالفاشر، وتباحثنا معهم الموضوع ده، وهم عندهم علم تام. وحتى في
في احد افراد الدعم السريع تواصل مع المفوضيه مكتب المفوضيه هناك لمحاوله اطلاق سراح السيده والطفلين والشاب, وده كله ما حصل. والان نحن اطلقنا حمله واسعه لمراسله السيده دي والمطالبه باطلاق سراحه ومحاكمه الجاني اللي ارتكب جريمه الاختطاف لسيده ولطفلين والشاب, واضافه للمختطفين الاخرين برضو لديهم بلاغات في مواجهه العمده اللي وجدوا بحوزته. والحملة ستسير إلى أن يتم إطلاق سراح المجموعة المختطفة وإلى أن يتم محاسبة الجاني.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم, قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى, لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل, إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات, وفيها نستضيف الأستاذ أحمد كاكوم مدير منظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية حول تخريج عدد من الأطفال المشردين والأطفال من الأسر الفقيرة يوم أمس الاثنين, وذلك بعد تدريبهم في مجالات الحدادة والنجارة وصيانة الركشات والتصنيع الغذائي وبيوت التجميل بولاية جنوب كردفان. هذا بجانب الدكتور عبد الرحمن عيسى الناشط في المجال الإنساني بولاية الجزيرة حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تلاميذ وأهالي منطقة المنورة بمحلية جنوب الجزيرة داخل وزارة التربية والتعليم بمدني يوم أمس الاثنين للمطالبة بحقهم في التعليم على خلفية حرمانهم لمدة عامين من التعليم وطردهم من المدرسة الحكومية. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام من ولاية جنوب كردفان ونستمع للأستاذ أحمد كاكوم مدير منظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية حول تخريج عدد من الأطفال المشردين والأطفال من الأسر الفقيرة يوم أمس الاثنين بعد تدريبهم في مجالات الحدادة والنجارة وصيانة الركشات والتصنيع الغذائي وبيوت التجميل, فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية أسيست بحمد الله الليلة هيتم تخريج مجموعة كادوغلي في التدريب المهني, ودي الأطفال تم اختيارهم في أنه يتدربوا التدريب المهني, وهم يعني من المجموعات الأسر الضعيفة في حي تافرة وكلبة والقردود, وفي مجموعة من الأطفال المتشردين في السوق, وتم تدريبهم في تخصصات مختلفة الحدادة والنجارة وصيانة الرشاد والتكتب, وده الاختيار حسب رغبات الناس حسب رغبات الأطفال. وتم مسح للسوق, والمسح حدد شنو المطلوب في السوق مطلوبات السوق, وبالتالي تم توزيع الأطفال حسب رغباتهم على الأعمال الموجودة. بالنسبة للبنيات اختاروا بيوت صالون الكوافير وتصنيع الغذائي والأعمال اللي بتريقبوهم والممكن يعني يدرهم داخل في السوق, فبالتالي تم تدريبهم والآن يعني اليوم هيكون تخريجهم. والعدد اللي هيتم تخريجه في كادولي 24 طفل وطفلة, ولكن العدد الكلي 105, فعدد مقابل نفس العدد في تولودي وفي أبو جبيحة. لظروف الخريف تم بداية التدريب في كل محلية متأخر بأيام من الأولى, لكن لحد 15 نوفمبر يكون تم كل المجموعات تم تخريجهم. حيتم توزيع شهادات لهم الليل في الاحتفال, وحتكون يعني تسليم الوسائل لاحق، لانه عمليات الشراء والتسويق ماشي لسه، والمكلف بتوزيع الوسائل منظمة بلان العالمية، لانه البرنامج اصلا مشترك، الاستجابة المشتركة الرابعة، وده المدفوع من المجموعة الهولندية باسط منظمة بلان العالمية وزوا وسوس، دي المنظمات الدولية، وتحت هذه المنظمات هنا بنعمل 7 منظمة وطنية بنعمل معهم في البرنامج بتاعتنا. والهدف من هذه البرنامج هنا سعينا نوطن على العمل الإنساني في الولايات، وتكون يعني المنظمات الوطنية عندها القدرة في إنها يعني تأخذ مباشرة من المانحين، وتتم يعني تأهيل المجموعات الأصلا يعني فاتهم الحظ في التعليم الأكاديمي، فنعوضهم في إنه يتعوضوا في التعليم التقني والمهني في سبيل إنه يقدروا يواكوا مع السوق، على الأقل يشيلوا أنفسهم وأسرهم إذا فعلا بقى هو عنده مهارة كويسة. اليوم نحن سعداء بتخرج هؤلاء المجموعة، وإن شاء الله في خطتنا في 2023 هينالوا مزيد من التدريب، نفس الناس هينالوا مزيد من التدريب في سبيل إنه نحن بعد ما نسلم الوسائل نتأكد أنه قدروا يوصلوا بطريقة كويسة، وإن شاء الله إذا في أي هنا حترصد، وإن شاء الله حتقوم في العام الجديد العام الثاني إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، من ولاية جنوب كردفان نذهب إلى ولاية الجزيرة ونستمع للدكتور عبد الرحمن عيسى الناشط في المجال الإنساني بولاية الجزيرة حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تلاميذ وأهالي منطقة المنورة بمحلية جنوب الجزيرة داخل وزارة التربية والتعليم بمدني يوم أمس الاثنين للمطالبة بحقهم في التعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى ناشط في القضايا الإنسانية بالجزيرة. أنا سعيد حقيقة في اللقاء مع راديو دبنجا، وشاكر ومقدر لإتاحتهم لنا الفرصة للإطلال عبري نوافذهم الفعالة في مناقشة القضايا الحقيقية التي تخص الوطن وإنسانه وتناقش همومه. حقيقة اليوم نحن في وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة بقضية طلاب منطقة المنورة الحي الغربي بالوحدة الإدارية ودرعية بمحلية جنوب الجزيرة. المشكلة هي يمكن أخذت نصيبة من الرأي العام بشكل كبير جدا نتيجة صراع حدث ما بين مكونات السكانية في المنطقة ما بين المنورة الحي الشرقي والمنورة الحي الغربي كما يعني يسمونها أهل المنطقة. وأسفر من هذا الصراع إسهاق نفس برية، وتم القبض على الجناب بالتأكيد، ولكن في مقابل هذه الصراعات أو الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الصراعات بالتأكيد هي مطالب الخدمات أو مطالب المواطنة الأساسية من قبل مواطني المنورة الحي القربي، علما بأنهم يعني موجودين في المنطقة منذ أكثر من 60 عام على حسب الأوراق وعلى حسب المستندات التي بمعيتهم وكذلك الدلائل والشهود. تم حرمان هؤلاء المواطنين أو أولئك المواطنين من حقوقهم الأساسية ألا وهي حقوق المواطنة من مياه الشرب والكهرباء وكذلك التعليم وكذلك المقابر. واستفحلت هذه القضية بين المكونات الاثنين في المنطقة إلى أن أدت إلى كارثة بسببها ضاع أحد أبناء المنطقة أسهقت روحه في معركة أنا في تقديري أنها غير منطقية، ومعركة السبب الرئيسي فيها هي عدم الاهتمام الكبير من الجهات المعنية بالأمر. عذرا، فبسبب هذه الأشياء تم حرمان عدد من التلاميذ على مستويات مختلفة من دخول المدارس من قبل مواطني الحي الشرقي، وتم طرد التلاميذ من المدارس لأكثر من يعني 3 أعوام على التوالي. حاولت وزارة التربية معالجة المسألة في عام من الأعوام، ولكن مر عام آخر ألا هو العام الماضي دون أن يتعلم التلاميذ ودون أن يأخذوا نصيبهم من التعليم، والأمر أثار حفيظة أهالي المنطقة، ومن ثم توجهوا بمعية أبنائهم التلاميذ في مختلف المراحل، بالإضافة إلى الذين سيتم استيعابهم هذا العام وأتوا بهم إلى وزارة التربية بولاية الجزيرة في مدينة ود مدني لإيصال شكوى واضحة وصريحة
بحقية تعليم هؤلاء الأبناء. تعاملت حقيقة الوزارة بأن القضية قضية جنائية من جانب وقضية أكاديمية أيضا من جانب آخر، والتزمت بالشكل الذي يعني يليها أو بالشيء الذي يليها. حاولت أن توجد حلول لا نعتبرها هي حلول كاملة، ولكن هي حلول تضمن استمرارية التلاميذ في التعليم. وإذا كان لنا كلمة هنا فلا بد أن يعني يحرك حكومة الولاية، تحرك جنباتها وتحرك آلياتها لفرض هيبة الدولة ولفض النزاعات المتكررة ما بين المواطنين وعدم ووقف عدم المبالاة في تجاه هذه القضايا، لأن هذه القضايا ستخلق نوع من الكوارث التراكمية أو نوع من الأشياء التراكمية التي ستنفجر يعني بمرور الزمن، وهذا ما لا نبغاه بكل تأكيد. عليه صوتنا العالي نوجهه لوالي ولاية الجزيرة وللجنة الأمنية بولاية الجزيرة ولكل المعنيين بالأمر أن لا يوفروا مجهود وأن يعني يفيقوا من نومتهم العميقة وتاركين المواطنين يتناحروا فيما بينهم فيما بعضهم البعض تحت ذرائع وحجج غير منطقية حتى تنعم الجزيرة وينعم إنسان الجزيرة بالأمن والاستقرار والتعافي. أنا شاكر حقيقة ومقدر للمرة الثانية لراديو وتلفزيون دبنجا لإتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هنالك حلول حقيقية تحسم الجدل والمشاكسات التي تحدث ما بين الأطراف.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج أصوات الولايات لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم لكم مني طيب التحية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.